التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأحداث المتعلقة بالشأن العراقي بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن وزير المالية الروسي أليكسي كودرين اليوم الأحد أن روسيا ستوقع اتفاقية مع العراق بشأن إعفائه من غالبية ديونه لروسيا. ونقلت وكالة الأنباء الروسية إيترتاس عن كودرين قوله في أعقاب اجتماع عقده مع وزير المالية باقر جبر الزبيدي في سنغافورة أن مسؤولين يعملون الآن على تفاصيل الاتفاقية التي ستوقع في الأشهر المقبلة. وأوضح وزير المالية الروسي أن ديون العراق لروسيا ستنخفض بعد توقيع الاتفاقية إلى نحو مليار دولار. قتل 24 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 80 آخرين في كركوك اليوم الأحد في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مركزا للشرطة ومقرات للحزبين الكرديين الرئيسيين ودورية أمريكية ونقطة تفتيش للجيش العراقي، فيما انفجرت سيارتان مفخختان داخل مدينة كركوك. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان اليوم الأحد أن بحارا أمريكيا منسبا إلى قوات مشاة البحرية قتل بعد إصابته بجروح في محافظة الأنبار. اختتمت حركة عدم الانحياز أعمال قمتها في العاصمة الكوبية هافانا اليوم الأحد بإعلان أعربت فيه عن شجبها للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعمها لحل النزاع النووي بين الولايات المتحدة وإيران بالطرق السلمية. كما أعلنت حركة عدم الانحياز في بيانها الختامي إدانتها للإرهاب مع التمييز بين الإرهاب والحركات التي تناضل من أجل تقرير المصير وضد الاحتلال الأجنبي. وتضم حركة عدم الانحياز في صفوفها 118 دولة. أعرب البابا بنديكت السادس عشر اليوم الأحد عن أسفه العميق لمشاعر الغضب التي أثارتها أقواله عن الإسلام. وأكد البابا في كلمة ألقاها أمام حشد من الزوار الذين توافدوا على مقره الصيفي قرب روما أن المقتطف الذي اقتبسه من نص يعود تاريخه إلى القرون الوسطى لا يعكس أفكاره الشخصية. وأعلن البابا أنه يشعر بمرارة شديدة لردود الأفعال التي أثارتها مقاطع من خطابه في جامعة ريغنزبورغ عدت مسيئة إلى مشاعر المسلمين، وأضاف أن هذه كانت في الحقيقة اقتباسا من نص قرى وسطي لا يعبر بأي شكل عن تفكيري الشخصي بحسب تعبير البابا. قال أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد أنه جمد المحادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما أعلنت حركة حماس أنها لن تقبل باتفاقيات السلام المرحلية الموقعة مع إسرائيل. وأوضح مساعد الرئيس الفلسطيني أحمد عبد الرحمن أن المحادثات ستجمد إلى حين عودة عباس من نيويورك بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونفى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيه أن يكون الرئيس الفلسطيني جمد المحادثات. وقال هنيه في تصريح للصحفيين أن هناك اتفاقا بينه وبين الرئيس عباس على استئناف الحوار بعد عودته. قال شهود أن أفراد الميليشيات الإسلامية في الصومال أطلقوا عيارات نارية في الهواء اليوم الأحد لتفريق مئات الشبان الذين تجمعوا لمشاهدة مباراة كروية، وأن شخصين أصيبا في الحادث. وكان نحو 400 شاب احتشدوا في أحدى دور السينما لمشاهدة المباراة التي جرت بعد ظهر اليوم بين فريقي تشيلسي وليفربول الإنجليزيين، عندما أمرهم نحو 30 مسلحا من أفراد الميليشيات الإسلامية بالتفرق. وحين بدأ بعض الشبان برمي الحجارة وحرق الإطارات احتجاجا، فتح أفراد الميليشيات نيران أسلحتهم. ونقلت وكالة رويترز عن عبد الله محمد قوله من مكان الحادث إن شخصين أصيبا، أحدهما في فخذه والآخر في يده. ويقول منتقدو الميليشيات الإسلامية في الصومال أنها تعتزم إقامة نظام مماثل لحكم طالبان في أفغانستان. أعلن مئات الألوف من أنصار مرشح اليسار الذي هزم في الانتخابات الرئاسية المكسيكية أندرس مانويل لوبيز أوبرادور انتخابه رئيسا لحكومة موازية. وأكدت المعارضة اليسارية أنها بتشكيل حكومة ظل موازية تؤكد تصميمها على استخدام الوسائل السياسية بدلا من الاحتجاجات العنيفة ضد مرشح اليمين الذي أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوزه في الانتخابات فيليب كالدرون. وتعهد أنصار مرشح اليسار بتنصيب أوبرادور في احتفال يقام في 20 من تشرين الثاني المقبل قبل أيام على تنصيب الرئيس المنتخب رسميا كالدرون. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
تحية من الود والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة لمتابعة تقارير محلية أخرى تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي لمحافظة جنوب الوسط، ونتعرف على نشاطات فناني الناصرية في المسرح الوطني، كما نزور معرضا تشكيليا في قاعة مدارات، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج كولاج برفقة الفنان فارس شوقي. نبدأ من بغداد، حيث وصف بعض المراقبين مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني الثاني من مؤتمرات المصالحة الوطنية بأنه فشل في التوصل إلى حلول تساهم بشكل جدي في مشروع المصالحة. أحمد الزبيدي حضر هذا المؤتمر ونقل لنا أجواء المشدات الكلامية التي حدثت مع اقتراب الانتهاء من إعداد ميثاق الشرف الذي وقع من جميع الحاضرين.
وقع المشاركون في المؤتمر الثاني من مؤتمرات المصالحة الوطنية والخاص بمؤسسات المجتمع المدني في ختام جلسات المؤتمر يوم الأحد ميثاق شرف يدعو إلى رفض التطرف والعنف ومساندة مشروع المصالحة والحوار الوطني. مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني الذي انبثقت عنه 6 لجان لإعداد توصيات المؤتمر ضمن بيان ختامي وصفه بعض المراقبين بأنه فشل في التوصل إلى حلول تساهم بشكل جدي في مشروع المصالحة الوطنية، كما جاء على لسان الصحفي أحمد عبد القادر.
الأجواء باردة جدا، وما يلاحظ على المؤتمرون منهم خرجوا من القاعة قبل فترة الغداء، انسحبوا من القاعة لأسباب يعزوها البعض، لأسباب أنه عندهم أمور خاصة. بس ما نلاحظ على هذا المؤتمر يعني نتوقع للفشل، لأن مثل نشوف أمور يعني هو المؤتمر أصبح عبارة عن منبر ومنصة لإطلاق الكلمات والأبيات الشعرية، وخلى من الحلول اللي حتساهم في مشروع المصالحة.
المشاركون في هذا المؤتمر أبدى بعضهم امتعاضه من أن عددا كبيرا من مؤسسات المجتمع المدني لا تعرف معنى المصالحة والحوار الوطني، ولم تطلع أصلا على حيثيات المشروع. هذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر رئيس اتحاد أدباء وكتاب محافظة ميسان جمال الهاشمي.
أعضاء المنظمات أو رؤساء المنظمات أو مندوبي المنظمات ما يفهموا شنو مشروع المصالحة الوطني، شنو مشروع الحوار الوطني، وشنو دوره حاليا داخل داخل هذه المؤتمر، تحس انه هو معد سلفا يعني، اللجان والقراءات من اللي يقرأ.
ومع اقتراب الانتهاء من اعداد ميثاق الشرف الذي وقع من قبل جميع المشاركين، حدثت مشادات كلامية بين واثق البطاط ممثل منظمة مكافحة الارهاب التابعة للتيار الصدري واحد الحاضرين بسبب رفض الاول المصالحة مع من اسماهم بالبعثيين، مما اثار حفيظة العديد من المشاركين وادى الى تعالي اصوات الحاضرين والتي تزامنت مع اعتلاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والخدمات الدكتور سلام الزوبعي المنصة لإلقاء كلمته، مما حدا بوزير الدولة لشؤون المجتمع المدني عادل الأسدي إلى التدخل لإنهاء هذه المشادات وتهديد كل من يعكر صفو أجواء المؤتمر بإخراجه من القاعة بالقوة.
إذا كلامك يؤدي بالنتيجة وصولهم إلى السلطة فإننا لا نسمح بذلك أبدا. مؤتمر العشائر أدى إلى وصول هؤلاء إلى السلطة ويطالبوننا بأن نسامح.
اللي يحب العراق يقعد ويسكن، اللي يحب العراق ويحب شعب العراق يقعد ويسكن، واللي ما يحب العراق يقعد.
وبعد عودة الهدوء إلى المؤتمر حذر الزوبعي في كلمة ألقاها جميع مؤسسات المجتمع المدني من تسييس هذه المنظمات وجعلها تنفذ أجندات الأحزاب السياسية.
إذا أردتم لهذه المؤسسات أن تنجح وتأخذ دورها الراقي في المجتمع فإياكم أن تسيسوها، إياكم أن تجعلوها تنفذ أجندة سياسية لأي حزب كان. نحن جميعا في الحكومة نعول على اجتماعكم ودوركم العظيم في موضوع المصالحة الوطنية. لماذا؟ لأنكم مؤسسات مجتمع مدني تعتمد على أساس المهنة ولديها ثوابت، ولا تسمح لنفسها أن تقع بالفخ وتسيس لصالح حزب ما أو كيان ما أو فئة معينة أو مذهب معين.
وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على نجاح المؤتمر في التوصل إلى اتفاق بين جميع المؤسسات بالإضافة إلى توقيع ميثاق الشرف.
في العملية الديمقراطية هناك معترضون دائما، لكن الأصل هم العدد الأغلبية التي هي لها التأثير الأكبر في كل التوصيات أو القرارات. طبعا هناك حق لهم، لأن كثير من المنظمات لم تشترك الآن بسبب صغر المكان وعدم توفر مكان يستوعب العدد الكبير من ذلك. وعلى وذلك سوف نعقد 4 مؤتمرات أخرى في المحافظات والمناطق القريبة لهذه المحافظات حتى يتسنى للجميع المنظمات أن تبدي رأيها وتثري كل القرارات لهذا المؤتمر أو لديها إضافات في تفعيل دورها في المصالحة الوطنية.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونعود سيداتي وسادتي من جديد إلى ملف المحافظات، حيث نظم مجلس محافظة بابل مؤتمرا للتخطيط الاستراتيجي لمحافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية وواسط، ناقش سبل الارتقاء بواقع التخطيط الاستراتيجي. مراسلنا علاء رزاق حضر المؤتمر والتقى أولا برئيس مجلس المحافظة المهندس محمد المسعودي الذي أشار إلى البحوث والمحاضرات التي قدمت في المؤتمر في مجال التخطيط الاستراتيجي.
تحت شعار التخطيط الاستراتيجي للمحافظة واستراتيجية التنمية الوطنية ينعقد هذا المؤتمر برعاية مجلس محافظة بابل وبالتعاون مع دعم الحكومة المحلية. المؤتمر 3 أيام، ناقش في اليوم الأول هناك برنامج له عدة من قبل الإداريون على المؤتمر وألقية بعض المحاضرات. كان مجلس محافظة بابل محاضرتان بواسطة السيد قصي نادي عادي رئيس لجنة التخطيط، وكذلك الدكتور إسامة عبد الحسن عضو لجنة التخطيط ورئيس اللجنة الصحية، وكذلك شاركتنا جامعة بابل مرتين، المرة الأولى بحضور السيد رئيس الجامعة الدكتور نبيل وبواسطة المحاضر الدكتور حيدر الجبوري، كانت محاضرة قيمة. كذلك تلت بعض محاضرات الأخوان وتم برنامج عمل اليوم الأول، وفي هذا اليوم هناك برنامج عمل تعرض كل محافظة خطوات التخطيط الاستراتيجي التي عددها في هذه المحافظات، تخطط فيما بينها يكون تخطيطا استراتيجيا، وهذا التخطيط حقيقة ضروري ومهم في الحالة الراهنة لكي يكون تكامل في الصناعات وتكامل في الانتاج الزراعي وتكامل في كل شيء تحتاجه هذه المحافظات. إذن لابد أن تخطط فيما بينها تخطيطا استراتيجيا وعلى المدى البعيد، ويجب أن يكون هذا التخطيط متوافق مع خطة التنمية الوطنية التي تقوم بها الحكومة المركزية.
أما المهندس عدي كاظم عضو مجلس محافظة النجف ومقرر مبرر لجنة التخطيط الاستراتيجي فقد أشار إلى أن المؤتمر خرج بعدة توصيات سيتم إيصالها إلى الحكومة المركزية لإنجاح هذه التجربة.
أعدت بالنسبة للجنة صياغة المؤتمر للاستفسارات والشواهد الخاصة باللجنة من خلال الملخص الآتي: أولا تشجيع القطاع الخاص من خلال تبني مشاريع ذات طبيعة استراتيجية تنموية. اثنين الاستفادة من عائدات النفطية لتشجيع القطاع الصناعي. ثلاثة التركيز على أمن وتوازن من خلال الاعتماد على وحدانية السلطة وإنهاء دور الميليشيات لإعداد بيئة ملائمة. أربعة تبني مشاريع تعتمد على التدليل والتخمين العالمي للعمل على موضوع معالجة البطالة. ستة الاهتمام بالتصميم الأساس للمدن بما يتلائم وخطط التنمية الوطنية. وأخيرا التنسيق بين الخطة الاستراتيجية للبلد والخطط الاستراتيجية للمحافظة، وأن هذا الإعداد سوف ينقل مجالس محافظات الأقليم الوسط وإلى الإدارة المركزية في المحافظات وإلى وزارة التخطيط والإشراف التنموي الذي تعد التوصيات والإجابة عليها من خلال المقترحات التي عدت من خلال اليوم الأول للمؤتمر.
إلى ذلك تمخض المؤتمر على لجنة متابعة لتنفيذ مقرراته والتنسيق مع الحكومة المركزية لتفعيلها وتعميمها على محافظات العراق باعتبارها التجربة الأولى في مجال التخطيط الاستراتيجي. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ونبتعد أعزائي قليلا عن عالم السياسة والتخطيط الاستراتيجي لنعود من جديد إلى العاصمة بغداد، وضمن النشاطات التي ترعاها مؤسسة المدى للثقافة والفنون والإعلام بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح تستضيف أعمالا فنية متميزة مسرحية وتشكيلية وموسيقية لفناني محافظة ذي قار. عماد جاسم يعرفنا بهذه النشاطات خلال زيارته إلى المسرح الوطني حيث التقى بعدد من فناني الناصرية للحديث عن هذه الأعمال المتميزة.
ضمن نشاطات نهارات المدى التي ترعاها مؤسسة المدى للثقافة والفنون والإعلام وبالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، استضاف المسرح الوطني الأعمال الفنية المتميزة لفناني محافظة الناصرية في محاولة لتسليط الضوء على إبداعات المحافظات التي ظلت غائبة عن جمهور العاصمة على مدى سنوات، حيث تضمنت المشاركة أعمال مسرحية وفنون تشكيلية وموسيقية. ويؤكد حسن العاملي رئيس وفد الناصرية المشارك في هذا المهرجان:
فرصة يمكن أن نستثمرها تقديم أفضل مما عند مبدعين من مسرحيين وفنانين تشكيليين. نتمنى أن ينكسر هذا الحاجز، وبادرة خير نأملها أن تحذو المؤسسات الثقافية حذو مؤسسة المدى ونهاراتها. هي فرصة لكسر الحاجز. نتمنى أن مبدع المحافظات يأخذ فرصته مثل ما مبدع العاصمة يأخذ فرصته.
وقد تم في هذا المهرجان تقديم عملين مسرحيين، الأول لجماعة الناصرية للتمثيل بعنوان الموت والعذراء، والعمل الثاني هو الذي رأى لفرقة بيت الفن في الناصرية. ناقشت المسرحية الأولى فكرة نهاية الدكتاتورية وكيفية التعامل مع أعوان الدكتاتور الذين اقترفوا الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان، والثانية حملت عنوان هو الذي رأى، ناقشت فكرة عودة الغائبين وصدمة الأهل بهذه العودة اليائسة بعد طول غياب. ياسر البراك مخرج مسرحية الموت والعذراء ورئيس فرقة جماعة الناصرية للتمثيل:
المسرحية الموت والعذراء تأليف أريل دروفمان، ترجمة علي كامل وإخراج ياسر براك، تقديم جماعة الناصرية التمثيل. الحقيقة مسرحية الموت والعذراء نص عالمي من النصوص المشهورة، والآن حاليا حتى يقدم في أوروبا وقدم في الكثير من البلدان العربية. في تصورنا هذه المرة الأولى التي يقدم في هذا النص على خشبات مسارح بغداد. النص جديد في تصوراته وجديد في رؤاه، حيث يناقش فكرة سقوط ما بعد سقوط الدكتاتورية. وفي تصوري أن استطعنا أن نسقط هذا النص على الواقع العراقي، لأن النص ينطلق من سؤال أساسي هو كيف نتعامل مع أزلام النظام الدكتاتوري السابق، أولئك الناس الذين تلطخت أيديهم بالدماء.
فرقتكم وجماعتكم تحاول أن تكون حديثة في كل شيء، في التعامل مع النص، في الرؤية الإخراجية، في محاولة لأن تكون لكم خصوصية.
الحقيقة احنا كجماعة نحاول أن ننطلق من منجزات المسرح العراقي، وهذه المنجزات هي بالتأكيد منجزات ذات تأثير كبير وذات حضور واضح سواء على الساحة العربية أو الساحة حتى العالمية. الآن يعني بدأ المسرح العراقي ينهض نهضة كبيرة رغم الصعوبات اللي تواجهه، وبالتالي نحن نركز في خطاباتنا المسرحية على الشغل الجمالي وعلى إمكانية إشراك المتلقي في العرض عبر استجابات الذهنية اللي ممكن أن تأسس فضاء جديد للمعنى في العرض المسرحي. الحقيقة الجماعة أيضا متقدمة على المستوى الجمالي ومتقدمة في خطابها الفكري، وعلى الأقل تمتلك يعني خواص تكنيكية متقدمة يمكن أن توازي الأعمال التي تقدم في العاصمة أو التي تقدم خارج العراق.
منهاج المهرجان تضمن أيضا إقامة معرض تشكيلي لمجموعة من الرسامين المتميزين في المحافظة. رافق المعرض معزوفات موسيقية للمبدعين الموسيقيين من الناصرية. ويشير الفنان التشكيلي كريم سوادي:
احنا نخاف جمهور المثقف، يعني احنا نخاف من مدافع من الرسالات، يجب أن نقدمها بمخلص وحقيقي يعبر عن واقعنا وواقع البلد. ترينا أعمال نوعية وأعمال مثلت تجارب ورؤى فنية، حوالي 23 فنان في واقع 33 عمل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام ضمن الأجواء الفنية ونزور قاعة مدارات، حيث التقى 5 من الفنانين التشكيليين في معرض امتدادات معاصرة اتسمت فيها الأعمال الفنية بالتجريد. عادل محمود دليلنا في هذا المعرض.
عالم من الألوان والرؤى وجد طريقه إلى قاعة مدارات، حيث أقيم المعرض الفني التشكيلي امتدادات معاصرة. أعمال الفنانين 5 المشاركين في المعرض اختلفت في التقنيات والأشكال والألوان، غير أنها اشتركت في سمة التجريد. الفنان عبد الحسين حيال الجاسم أحد الفنانين المشاركين تحدث أولا عن المعرض بصورة عامة.
هذا المعرض أقيم بدعوة من المركز الثقافي الفرنسي لمجموعة من الفنانين الشباب العراقيين، بعد ما كان الفن التشكيلي العراقي، هذا الفن العريق، بعد ما كان مؤطرا إطارا سياسيا في فترة سابقة، آن الأوان لهذا الفن التشكيلي أن يخرج للساحة. ميزة معرضنا هذا أنه معرض يوحي إلى أشكال جديدة ومتعددة.
أما عن مدى ارتباط أعماله بالأوضاع التي تعيشها البلاد، فقال إنه يسعى لإضافة لمسة من الفرح على أجواء لوحاته، عسى أن تريح عين المشاهد ولو قليلا من أجواء التوتر التي تحيط بها.
والله الحقيقة هي التعبير عن الحياة اليومية تعبير صعب جدا، يعني لا سيما أن هذا الشعب يخوض مآسي ومآسي كثيرة جدا جدا. أنا لم أستطع أن أعبر تعبيرا خالصا عن تلك المعاناة، وإنما عبرت عن فرحة لكي أخرج الفرد العراقي أو المتلقي العراقي من خوض هذه المأساة، لينسى هذه المأساة ولو للحظات معينة، لخوضه في داخل لوحة، يرى في داخل لوحة ومضة فرح أو ومضة إحساس جديد ينسى فيه تلك المأساة.
الفنان محمد الزبيدي تناول في أعماله موضوعة المدينة، والتي يقول عنها:
المدينة تمثل طفولة، تمثل أحلام كبيرة، تمثل مدرستي في الصغر. طرحتها بشكل أرى أنه معاصرا جدا بالنسبة لإحساسي بالأشياء، من خلال السطوح اللونية أو الخطوط أو إتاحة الفرصة لبعض من المشاعر في التسرب للسطح الذي أشتغل عليه.
أحد الفنانين المشاركين في المعرض لم يحضر مع أعماله، ذلك أنه كان قد استشهد في وقت سابق إثر تفجير انتحاري في أحد شوارع بغداد، وهو الفنان سرمد غازي، غير أن أخيه زياد ظل يشرف على لوحات أخيه الشهيد ومشاركاته الفنية.
رافقت بشكل طويل، تابعت مسيرته الفنية، كانت حافلة بإنجازات ومشاركات عديدة. والحقيقة اليوم يعني أنا موجود الحمد لله، يعني مرتاح بين هاي النخبة الجيدة من الفنانين، وحسن هو موجود اليوم.
من اللوحات الملفتة للنظر في المعرض سواء بحجمها أو أسلوب تنفيذها أعمال الفنان محمد مسير.
بالنسبة للحجم، الحجم ينطي طاقة، يعني أنا أعتقد أنه الموضوع اللي طرحتها كانت تحتاج هذا الحجم. الحجم الكبير بإثارة أكبر، بوقع على عين المشاهد أكثر، المساحة اللي بتكون مثيرة أكثر.
الفنان محمد مسير كان قد تناول في معرض سابق مسألة المقابر الجماعية، ولكن أعماله المشاركة في هذا المعرض لا تتناول هذا الموضوع، وإن كانت لها جذور فيه حسب قوله.
كان موضوع المقابر الجماعية كان موضوع خاص، يعني تجربة كان لها جذور ونضجت إلى أن انطرحت بشكل معرض وانتهى موضوعها. يعني هنا صار عندي دخول آخر هو إلى علاقة، أكيد هي التجربة غير مقطوعة، يعني أكو تسلسل بالقضية. قضية أنا أرسم الأرض دائما، أرسم المدن اللي غادرها الناس، المدن القديمة. أنا دائما أبحث في الأرض، أبحث عن 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 مدن قديمة، عن أشياء قديمة، عن أثر لإنسان كان عايش في هذا المكان. بالنتيجة التجربة هنا دخلت مدخل آخر عندي، والنتاج هذا اللي تشوفه هسه اليوم هو نتاج جديد. يعني
رغم الظروف العامة التي تمر بها البلاد، ما زالت بعض مظاهر الحياة الفنية بما تنطوي عليه من خيال وجمال تجد طريقها بين الناس في مدينة ما فتئت تعاصر العنف وتتطلع إلى ما ورائه. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، يبدو أن جميع الأسواق العراقية تشهد في هذه الأيام حركة واسعة وإقبالا كبيرا من العراقيين للاستعداد لشهر رمضان مع الشكاوى المتصاعدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. سيف عبد الرحمن تجول في سوق الكوت والتقى بعدد من البائعين والمتسوقين ونقل لنا صورا من هذه الاستعدادات.
شهر رمضان شهر ذو قدسية يعني، وهذا المعتاد انه في كل عام في بداية حلول شهر رمضان تبدأ الناس بالتبضع المواد المهمة بالفطور، مواد الغذاء المهمة بالفطور، والآن بدأ الإقبال يعني على شراء بعض الحاجيات أكثريتها ما متوفرة بالبطاقة التموينية. نشاهد أكو يعني إقبال على السوق، ولكنه رغم انه الوضع يعني أكو غلاء، الرواتب بدأت يعني ما تكفي مثل قبل، ويعني كانت السوق بيه شوية رخص، هسه الحاجة غالية والناس رغم هذا بدأت بالتبضع لهذا الشهر والله كريم.
كل قدوم رمضان مبارك نتهيأ إلى قبل فترة يعني قبل أسبوعين أو قبل أسبوع ناخذ الأشياء الضرورية اللي نحتاجها، ولو هي السنة الحصة التموينية شوية ضعفت بالنسبة لشهر رمضان، بالنسبة إلى البقوليات بقت شغلة اللحوم بالنسبة أن تعرف أنه إطفاء الكهرباء، فما نقدر ناخذ الكمية اللي تكفينا بشهر رمضان، نسوي على مراحل يعني بين يوم ويوم أو يومية.
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سوقنا اللي الله قاسمه، وبالنسبة للمواد الطازجة لا يمكن خزنها، وسنتسوق بين يوم ويوم أو يومين أو ثلاثة بسبب الكهرباء.
ونحن ننتقل بصعوبة بين النساء والرجال ونطلع على المعروض من تلك السلع التي تزدهر عادة في شهر رمضان، مثل بيع الفاكهة المجففة وبيع الشموع ومحال البخور وباعة الحلويات، إضافة إلى باعة الفوانيس. كان لنا لقاء بأحد أصحاب تلك المحال التجارية.
احنا اصحاب المحلات نشوف هذه الايام اكو حركة ونشاط مناسبة قدوم شهر رمضان، فالناس تقبل على السوق حتى تشتري الفوانيس، الشموع، البقوليات، الحمص، كل ما تطلبه المائدة العراقية، وهذا كل سنة يعني معتاد عليه الناس تجي تشتري. وحسن نشوف ان السوق مالنا حركة او نشاط دؤوب على هذا شراء هذه المواد، وهذا شيء معتاد.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
عندك عين تعاتبني، وعندك عين، وعندك عين، وعندك عين تعاتبني. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي،
وعندك عين تعاتبني تحكي عن الإخلاص الغالي، تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
أهل نسيتك آخر لحظة، أهل بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني.
وعندك عين تعاتبني وتحكي عن الإخلاص الغالي، فترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة
We'll be right back. واحد في العالم ممكن يحكي عن الإخلاص. ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك اخداعك. نفس الإحساس أنا نسيتك آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والتاني. غلطة بغلطة وتتجاهل إنك غلطة. عيش الحرمان واذكرني من تعرف معنى الحرمان. موقف واجهني وراح ادفع ثمنا من الآن. أنا نسيتك آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني. آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والتاني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة، وجولة على الصحافة المصرية.
تهتم صحيفة المساء التي تصدر الليلة بدعوة نور المالكي رئيس الوزراء العراقي إلى المصالحة الوطنية، وتنقل عنه قوله في اجتماع لمنظمات غير حكومية: لا يدخل المصالحة إلا من اعترف بالآخر ورضي به شريكا ورفض بشكل قاطع كافة أنواع التمييز القائمة على أسس من الطائفية والعرقية والحزبية الضيقة. وفي الأهرام المسائي طلب الدكتور نبيل بشير الأستاذ في القانون الدولي طلب بعدم ترك المواجهة مع الإرهاب للدول العظمى تفعل ما تريد بحجة الحرب ضد الإرهاب، وقال إن ذلك مسخ من القانون الدولي واعتداء صارخ على الشرعية الدولية وإرادة الشعوب، وحجة فاضحة لارتكاب جرائم العدوان والاحتلال وما يصحبها من جرائم ضد الإنسانية وتدمير الدول ماديا ومعنويا. واعتبر الخبير المصري أن الأمر ما زال يحتاج إلى معاهدة دولية شاملة متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب تتضمن قواعد عامة لتسليم الإرهابيين والقبض عليهم ومحاكمتهم ويلتزم بها الجميع نظرا لصعوبة تعريف الإرهاب وعدم وجود قواعد جمعية لتسليم المجرمين بين الدول. ومن عناوين صحيفة الأهرام الصادرة اليوم والتي أبرزت المواقف إزاء تصريحات بابا الفاتيكان: في بيان للفاتيكان البابا يأسف بشدة لإساءته لمشاعر المسلمين. نيويورك تايمز تصريحات البابا مفجعة، ولوموند كنا ننتظر منه الاعتدال. مجمع البحوث الإسلامية الجهل بالشريعة لا يبرر الإساءة للدين. وتعاود صحف القاهرة التي تصدر غدا الاثنين نشر أنباء أعمال العنف في العراق، تشير الأخبار إلى مقتل وإصابة 100 عراقي على الأقل في انفجار 4 سيارات مفخخة في كركوك، وتقول إنه قتل نحو 30 مدنيا عراقيا وأصيب 70 آخرين على الأقل في الانفجارات الأربعة، وذلك نقلا عن مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك العميد سرحت قادر الذي أشار إلى إصابة مدير عام التفتيش بمديرية الأدلة الجنائية والمعلومات وعدد من كبار الضباط في المديرية أصيبوا بجروح مختلفة في أحد التفجيرات الأربعة الذي استهدف المديرية وتسبب بأضرار للمباني المحيطة بها. ومن جهتها تنقل صحيفة الجمهورية في عددها الاثنين عن الجيش الأمريكي أنه اعتقل زعيما بارزا في تنظيم القاعدة في العراق خلال عملية دهم في مدينة الموصل. وتهتم صحيفة مصر اليوم في عددها غدا بإعلان جماعة الأخوان المسلمين المحظورة بمصر أن تصريحات البابا بندكت 16 التي أبدى فيها الأسف لردود الفعل إزاء أقواله عن الإسلام يمكن أن تكون اعتذارا كافيا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
تنقل الصحف الأردنية كافة تصريحات الملك عبد الله لصحيفة الحياة اللندنية التي قال فيها إن ما يجري في العراق يثير قلقه، خصوصا وهو يرى استمرار العنف الذي يأخذ طابعا طائفيا في بعض الأحيان، لكن العاهل الأردني شدد أنه في نفس الوقت يعول كثيرا على وعي الشعب العراقي الشقيق وإدراكه للمخاطر التي تهدد هذا البلد، كما أنه يقدر حرص رئيس الوزراء العراقي نور المالكي على وحدة العراق ووحدة أراضيه. ووجه العاهل الأردني الدعوة للعرب جميعا لمساندة العراق والوقوف إلى جانبه وعدم السماح بأي كان التدخل في شأنه. وإلى تعليقات الكتاب، حيث يقول رياض الشمري في الدستور أنه منذ نشأة الدولة العراقية عام 1920 والقضية الكردية لا تزال ذات تأثير فعال على استقرار الوطن بأكمله بسبب السياسات الخاطئة المتبعة لمعالجة القضية الكردية، فقد كان الخطأ الكبير في التعامل معها والتعامل من وجهة سياسية أمنية بحتة دون التركيز على البعد الوطني الثقافي والشمولي لهذه القضية. فكل الحلول التي قدمتها الحكومات العراقية المتعاقبة كانت حلولا ضمن الإطار السياسي والعسكري، كقيام إصلاحات في المنطقة الشمالية أو إشراك بعض الأكراد في الحكومة أو منح الحكم الذاتي أو حملات عسكرية لضرب الأكراد من أجل تطويعهم. وأخيرا صار الحديث عن الفيدرالية والانفصال، فكل هذه الحلول عاجزة تماما عن تقديم الحل الجذري الأمثل لهذه القضية الهامة، في حين بقي الجانب الثقافي وهو الأهم لحل القضية الكردية دون أن ينتبه إليه أحد. والمقصود هنا بالجانب الثقافي ليس تقديم حقوق ثقافية للأكراد، بل إيجاد ثقافة وطنية موحدة وشاملة تدفع الأكراد وأيضا التركمان والأقليات الأخرى ومهما اختلفوا في اللغة والديانة والمذهب للشعور بأنهم عراقيون ومتساوون تماما مع الأغلبية العربية ولهم حق المشاركة في إدارة الدولة والوطن، أي خلق ثقافة عراقية مشتركة مضادة للثقافات الانفصالية لكنها تحترم وتغتني بالتنوع اللغوي والديني والمذهبي، أي خلق وعي ثقافي يؤمن بعراقية الأكراد والتركمان وباقي الأقليات ويلغي دمجهم ضمن الثقافة العربية، لأن هذا الدمج كان سببا للبحث عن حجج الانفصال من العراق. وفي العرب اليوم يقول أحمد راشد أنه يتقاطر على العراق بهدف المساهمة في قتال الأمريكيين مسلحون من جميع أنحاء العالم العربي وحتى من أوروبا، ومع ذلك نجد أن الولايات المتحدة ترفض الحوار مع كل من جارتي العراق إيران وسوريا اللتين يسهلان لأولئك المسلحين الوصول إلى العراق. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. ونبقى سيداتي وسادتي لبعض الوقت مع الغناء الكردي. Thank you.
خير خويل يا قابو كي وكوما وأخريك شين زادو كي وكوما شير خويل لا قابو كي وكوما وأخريك شين زادو كي وكوما يكما عشقي لبرناتي
العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
بكل ألوان المحبة ألتقيكم أحبتي المستمعين. استطلاع لآراء المثقفين حول مسألة العلم العراقي وتعريف بمنتدى ثقافي خاص بالأدب النسوي، إضافة إلى متابعة لأحد معارض الكتاب، هذا ما يحتويه عددنا لهذا الأسبوع. وقتا طيبا أتمناه لكم برفقتي دائما. علم يخفق في منتصف السارية. أصدقائي، من القضايا الخلافية التي أثيرت مؤخرا وأثارت جدلا واسعا في الأوساط المختلفة داخل وخارج العراق هي مسألة إنزال العلم العراقي في إقليم كردستان والدعوة إلى تغييره من قبل بعض الساسة والأحزاب. هذا الإجراء وهذه الدعوة قابلتها دعوات أخرى رافضة ومصرة على التمسك بالعلم وبضرورة رفعه في كافة أرجاء العراق. ولم يقتصر الجدل حول العلم بين السياسيين فقط، وإنما تسعى ليشمل شرائح مختلفة من المجتمع، وما يزال الرأي منقسما بين مؤيد ومعارض لتغيير العلم. على مستوى الشارع الثقافي وهو ما نحن بصدده، الأمر لا يختلف. ففي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات للإبقاء على العلم بشكله الحالي، ترتفع أصوات أخرى مطالبة بإعادة النظر فيه وتغييره، وإن اعتبرت إن الوقت غير مناسب لمثل هكذا تغيير. يعبر عن ذلك الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب ألفريد سمعان.
سبق أن تشكلت لجنة في وزارة الثقافة وقدمت نماذج أكثر من يمكن 400-500 نموذج للعلم العراقي، وبنفس الوقت قدمت قصائد وكلمات عن بصدد النشيد الوطني العراقي، وكنت عضوا في إحدى هذه اللجان، وقد نوقشت الأمور في عدة جلسات ولم يستقر الرأي على علم معين، ودارت حوارات كثيرة ولم يستقر الرأي على علم، إلا أن البلد لابد أن يكون له علم. لا يوجد بلد بالعالم ليس فيه علم، وهذا العلم يراعى فيه تاريخ البلد، انتماءاته، طموحه، يعني مسائل كثير تتداخل به. وأنا أعتقد أنه تشكيل هيئة رصينة عالية المستوى من قبل فنانين ومثقفين وأدباء وحتى سياسيين، إلا أنه لا تكون كبيرة جدا، رصينة، وتقدم مسألة هذه. فالقضية ليست قضية علم وحد، القضية قضية كيان الدولة يجب أن يترسخ ويتأكد بأن هنالك دولة تستطيع أن ترعى الأمور، وعلى رأس هذه الأمور الأمن. إذا استقر الأمن وعمل الناس واستقر الكهرباء واستغل البنزين واستقرت كل الأمور، نستطيع أن نعمل علم وأن نعمل نشيد وطني وأن نعمل ونعمل ونعمل أشياء كثيرة. وليعلم السياسيون ذلك، ليعلم أن زمن الفوضى يجب أن ينتهي، يجب أن يستقر البلد، وإلا سوف يتدمر العراق. فليأخذوها مني.
أغلب شعوب الأرض تعتز بأوطانها، ويتجلى ذلك الاعتزاز بكل ما يرمز لتلك الأوطان من ثقافات وتراث وشعارات وأعلام. الشاعر علي الفواز ينسب هذا الخلاف حول العلم إلى خلاف سياسي بالأساس، ويعتبر أن الارتكان إلى ثقافة الحوار هو الأمر الكفيل بتسوية مثل هذه الخلافات. فالمسألة بنظره تتعدى شكل العلم ومدلولاته إلى اختلاف في رؤية لا تتمازج فيها الألوان بشكل توافقي لتعطي لونا واحدا منسجما.
يعني حقيقة مشكلة الموافق على العلم العراقي أو رفض العلم العراقي الحالي هو في جوهره يعكس مشكلة سياسية، يعني ليست مشكلة بالعلامات ومشكلة بالانحياز إلى هذه الفكرة أو تلك. وعادة الخطاب السياسي العراقي الجديد هو خطاب تأجيلات مستمر. أعتقد أن العلم هو يعني علامة وطنية ورمز وطني، يعني كل الشعوب لديها أعلامها، وكل يعني حتى بما فيها الأطياف لديها بعض التفاصيل التي تعنى بالعلم. لكن حينما يتفق الجمع على علم وطني معين فيه يعني فيه دلالات وطنية وفيه رموز وطنية، أعتقد أن هذا قد يجمع يعني قد يجمع هذا العلم، يجمع العراقيين على نوع من الوفاق الوطني والوفاق الأخلاقي وحتى الوفاق الرمزي.
وبالنسبة للمثقف الذي يحمل فكرا سياسيا معينا، فإن مسألة تبنيه لفكرة ما تتناغم مع اتجاهه وموقفه فتبدو مسألة مألوفة للغاية، وهو قد يتحمس لكل ما من شأنه أن يلامس وجدانه الذاتي أو حسه الوطني. القاص والروائي حميد المختار.
بعد اللي بدأ، أنا أعتقد أنه يعني ما قرروه في إقليم كردستان لهم الحق في ذلك، على اعتبار أن هذا العلم جرت تحت رفرفته مذابح ومجازر وجرائم ضد الإنسانية، وهذا أن دل على شيء، فإنما يدل أن أصبح هذا العلم رمز لطغيان معين، رمز لدكتاتور، رمز لظلم تاريخي وقع على الشعب العراقي وبخصوص على الشعب الكردي. عودتهم إلى علم 14 تموز فكرة رائعة وجميلة. أنا أعيد طرح هذه الفكرة على باقي مناطق العراق. يعني هذا العلم هو علم أول حكومة وطنية عراقية، علم ثورة إنسانية شريفة ساهم بها الشعب وساهم كلش كبيرة وواسعة. فأعتقد أن هذه الفكرة فكرة ناجعة وممتازة، وممكن أن يعني أن تتداول على الأقل وأن تناقش. يعني
منتدى ثقافي للأدب النسوي. في موضوعنا التالي نقف أعزائي عند أحد المنتديات الثقافية التي تشكلت حديثا في العراق. هذا المنتدى الذي يحمل اسم الشاعر العراقي الرائد نازك الملائكة انبثق قبل عام من الآن عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب، وقام بتأسيسه مجموعة من الأديبات العراقيات، غاية في أن يكون للأدب النسوي موقع في المشهد الثقافي والأدبي، وذلك من خلال إبراز نتاج الأديبات وتسليط الضوء عليه عبر نشاطات أسبوعية يقيمها المنتدى في مبنى الاتحاد.
إيناس البدران روائية وقاصة ورئيسة منتدى نازك الملائكة الأدبي في الاتحاد العام لأدباء وكتاب العراق. الحقيقة جاءت فكرة تأسيس المنتدى قبل عام، وذلك لتسليط الضوء على المنجز النسوي، نظرا لما عانى من تهميش وإهمال وشحة، وطبعا هذا كله انعكاس للظروف الصعبة اللي مر بها البلد لعقود، وللظروف اللي مستمرة حاليا واللي كلنا نعرفها، يعني ماكو داعي نشرحها. فبالتأكيد هذا أدى إلى نوع من الانكماش بالنسبة إلى نشاط المرأة وقلة النساء الفاعلات والناشطات بهذه الفترة خصوصا في المجال الأدبي. فحبينا نسلط الضوء على منجزهن أو كتاباتهن وأعمالهن الأدبية، فنشأت بالبداية هذه الفكرة، وكنا تقريبا ثلاث سيدات قمنا بإنشاء المنتدى. كانت الفكرة يعني عبارة عن بذرة، وإن شاء الله يعني أثمرت. في ظل الاتحاد العام شجعونا السادة الأجلاء اللي في المكتب المركزي، وهي الفكرة بالأساس قلنا يعني لغرض تسليط الضوء على المنجز النسوي وليس لعزل يعني النتاج النسوي عن النتاج الرجالي إذا صح التعبير أو الذكوري، لأنه هو الأدب هو الأدب يعني. لكن كل ما في الأمر أنه الأدب النسوي بهذه المرحلة بالذات محتاج إلى نوع من الدعم وتسليط الضوء وتشجيع، وخصوصا يعني بالنسبة للطاقات الشابة، وبالتأكيد أيضا تسليط الضوء على الرائدات المبدعات الرائعات، ومنهم الأستاذة نازك الملائكة اللي درست الأدب في أمريكا، كتبت الشعر وكتبت في النقد، وكانت أستاذة جليلة وامرأة حساسة وواعية لمعاناة شعبها وأمتها، ولهذا هي تستحق منه يعني هذا أقل شيء نقدمه إلى إنسانة رائعة مثلها، أنه نضع اسم منتدانة اسمها على منتدانة.
يضم منتدى نازك الملائكة في عضويته عددا من الأديبات، ويسعى كذلك إلى استقطاب عدد أوفر من الأصوات النسائية من مختلف حقول الثقافة والفنون. ويأتي هذا السعي في وقت يشهد فيه الفن والأدب النسوي في العراق انكماشا وتراجعا بسبب الأوضاع الجارية.
أمل بياتي شاعرة. بالنسبة إلى منتدى نازك، يعتبر منتدى نازك خطوة نحو تجسيد إبداع المرأة في المجال الأدبي والثقافي عموما. تأسس منتدى نازك منذ العام الماضي، وقد قام بفعاليات مفيدة وجيدة تخص إبداع المرأة. منتدى نازك خطوة جيدة من أجل تحقيق المرأة لذاتها ولطموحاتها وتشجيعها في ناحية الإبداع الثقافي. وطبعا نازك الملائكة هي شاعرة، فهنا يكون تحفيز للشواعر اللواتي هن أصلا قليلات في العراق. يعني هذا المنتدى سيكون مجمع يستقطب الشاعرات العراقيات اللواتي في بغداد أو في المحافظات للحضور ولإعطاء صورة واضحة عن نتاجاتهم الأدبية، عن دواوينهم الشعرية، وربما ستقام جلسات تكريم لبعض الشاعرات العراقيات. فهذا المنتدى هو متنفس أدبي للمرأة.
معرض للكتاب. على مدى يومين وفي مقره ببغداد، نظم الحزب الشيوعي العراقي وبالتعاون مع مؤسسة المدى الثقافية معرضا للكتاب ضم العديد من العناوين في مختلف صنوف الثقافة والمعرفة. وقد قام بافتتاح المعرض عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي محمد جاسم اللبان.
والله احنا نعتبر هاي تظاهرة ثقافية ضرورية جدا وملحة، خاصة في هذا الوقت، لان هذا الوقت مع الاسف يتميز بسيادة افكار الجهل والخرافة في وسط مجتمعنا، وهذه الحقبة نأمل أن تكون مؤقتة وأن تكون فترة انتقالية لكي يستعيد مجتمعنا عافيته الثقافية عافيته المعرفية. بالتأكيد مثل هذه الفعاليات ضرورية، رغم أنها متناثرة ومتباعدة، إلا أنها تؤسس لاستعادة هذا الدفق المعرفي والثقافي، وأعتقد يعني خطوة ضرورية رغم كونها ربما تكون محدودة، إلا أن تواصلها الاستمرار فيها وتوسيعها بالتأكيد سيكون له ثمار كبيرة في استعادة المجتمع لعافية الديمقراطية ولقيم التسامح والتكافل الاجتماعي التي غابت مع الأسف الشديد وسط هذا الطوفان من الأفكار المتخلفة والتجهيل المتعمد.
المعرض لقي إقبالا من قبل المثقفين والمهتمين بشؤون الكتاب، واعتبره البعض معرضا نوعيا لضمه مختلف العناوين التي تهم القارئ. وفضلا عن ذلك، فقد قدمت مؤسسة المدى خصومات كبيرة على سعر الكتاب، وهو الأمر الذي ساهم في إنجاح المعرض.
إبراهيم الحريري كاتب: والله معرض غني ومتنوع ويضم يعني أبواب مختلفة، سواء بالثقافة والسياسة أو التاريخ أو الفلسفة أو النقد الأدبي. تأكيد هاي يعني معروف عن دار المدى دورها الدور التنويري اللي تلعب في مجال النشر وفي مجال الثقافة، وهذا إضافة أخرى لدار المدى بالواقع. ويلفت النظر انه يعني ولو هذا مو كل يعني مو غريب تماما ان يقام المعرض على قاعة الحزب الشيوعي العراقي، بما معروف عن الحزب من تبني للنشاطات الثقافية وعلى خص هذا النوع من النشاط الثقافي التنويري.
وبهذه المتابعة لمعرض الكتاب نصل أعزائي لنهاية لقائنا، حتى ألتقيكم في موعد قادم. تقبلوا مني أجمل الأمنيات وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.